الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
قال المقام الثاني في المعاملات ونخبة القول أن النهي إلى آخر العبارة. بعد ما تقدم من الماتن أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد باعتبار عدم إمكان التقرب إلى الله تعالى بالمبغوض، أو باعتبار أنه لا يمكن أن يكون مأمورا بما هو منهي عنه، يقع الكلام من الماتن هنا في مسألة اقتضاء النهي عن المعاملة هل يقتضي الفساد أو لا. ذكر الماتن رحمة الله تعالى عليه أن في المعاملة أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون عندنا سبب وعندنا مسبب وعندنا تسبب وعندنا الأثر، لو النقل والانتقال، أو لوازم النقل والانتقال، تعال نعبر عن المثال على كل حال، يعني لوازم الأفعال.
سبب
ومسبب وتسبب بادي بس هذا الأثر فعلا نعبر عنه شو مقصودنا منه أكثر. السبب هو عبارة عن نفس العقد الإجاب والقبول. المسبب هو الأثر الإجاب والقبول اللي هو مثلا في البيع التمليك، هو التمليك. التسبب اللي هو عبارة عن إيجاد المسبب، وتدري أنت بأن الإيجاد يعني كأن الفرق بين التسبب والمسبب كالفرق بين الإيجاد والوجود. فرق ماذا؟ اعتباري، ولا الإيجاد هو عين الوجود، فالتسبب هو عين ماذا؟ مسبب. لذلك صاحب حقائق الأصول السيد الحكيم قال له ليش تذكر التسبب؟ ما أنت اذكر المسبب كافي، ما التسبب هو عين ماذا؟ هو عين المسبب فعلا. بس انسى، تسبب هو قلنا مثل إيجاد، يعني مثل إيجاد المسبب اللي هو عبارة عن نفس المسبب، لكن الفرق بينهما كالفرق بين الإيجاد والوجود. فإذا السبب هو إيجاب والقبول، مسبب هو الملكية، التسبب هو إيجاد الملكية، الأثر اللي هو أكل الثمن اللي هو ترتيب الآثار الخارجية مثل أكل الثمن والمثمن والتصرف فيه، ما تصرف التصرفات الخارجية هذه التصرفات التي تترتب على العقد على ملكك.
تصرف يعني؟
تصرفات أكل الثمن والمثمن، هذه الأمور اللي هي خارجة صارت، يعني بعد ما نحكم بأنه صار ملكا لك في آثار مترتبة على هذا، أنه صار هذا للناس مسلطون على أموالهم أفعل به ماذا؟ ما أشاء. هذه أربعة أقسام، أربعة أمور موجودة في المعاملة. يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه بأن النهي عن المعاملة إذا كان نهيا عن السبب، نهي عن إجابة والقبول، أو نهيا عن المسبب، أو نهيا عن التسبب إلى المسبب بطريق خاص، مثل مثلا نهي عن السبب لا تبع وقت النداء لصلاة الجمعة، النهي عن المسبب مثل أن يقول لك لا تملك المصحف الكافر، النهي عن التسبب إلى مسبب خاص مثل مثلا ينهاك عن تمليك الزيادة بالربا عن طريق الربا، يعني ينهاك عن التمليك عن طريق الربا. في هذه الثلاثة الأولى لا دليل لا من اللغة ولا العرف ونحن نقول ولا العقل على وجود ملازمة ما بين الحرمة والفساد. لا اللغة العربية تقول حرمة السبب تساوي فساد عدم تأثيره أثره، ولا حرمة المسبب، ولا حرمة التسبب إلى المسبب من طريق خاص. فليس النهي عن البيع، ولا النهي عن تمليك الكافر، ولا النهي عن تمليك الزيادة من طريق الربا، ولا وحدة من هذه الأمور يكون دليلا على الفساد. بخلاف القسم الرابع اللي هو شو؟ اللي هو النهي عن التصرفات، النهي عن ماذا؟ عن أكل الثمن. لماذا؟ فإنه في القسم الرابع نعم يمكن أن يقال بأنه يقتضي الفساد، بدليل ماذا؟ بدليل هذه الملازمة العرفية فعلا، لأن حرمة الثمن عليك. عندما يقول لك المولى هكذا، شو مثلا ثمن العذرة سحت، يعني أكلك مال العذرة أكل للمال الحرام. ما هو إذا الفائدة المتلقبة لصحة البيع ماذا؟ أكل ثمنها. فإذا أنت حرمت علي الثمن يعني ماذا فعلت؟ كأنك أبطلت ماذا؟ أنه لم يدخل في ملكي، هذه ملازمة ماذا؟ عرفية. فنحن نقبل إذا كان النهي عن الثمن أو أكل الثمن أو المثمن هذا يدل على الفساد. أما إذا كان نهيا عن مجرد سبب أو المسبب أو التسبب فلا يدل على الفساد. طبعا الأخيرة يتلدل على الفساد لأنه لا يتلائم حرمة الثمن مع صحة البيع فعلا. كيف أن البيع صحيح من جهة ثم يقول لك يحرم عليك أكل ثمنه؟ معنى أن البيع صحيح أنه دخل في ملكي. هذه إذن هي الأقسام الأربعة، وهي كلها واردة فيما لو كان النهي نهيا مولويا. أما لو كان النهي نهيا إرشاديا على البحث الطويل في بيان حقيقة النهي الإرشادي فعلا، أنه ما الفرق بين الإرشادي والمولوية، لكن المعروف أن الإخبار أن النهي الإرشادي وليس بعثا أو زجرا، هو عبارة عن ماذا؟ عن إخبار. فإذا كان النهي نهيا إرشاديا لا إشكال يدل على ماذا؟ على الفساد فعلا، يدل على الفساد. إذا واحد قال لك مثلا لا تبع ما لا تملك، كان إرشادا إلى ماذا؟ إلى شرطية الملك في صحة البيع. إذا قال لك مثلا لا تبع بالزيادة، إرشاد إلى عدم جواز اشتراط الزيادة، وهكذا. إذا كان الأمر كذلك فلا إشكال في دلالته على الفساد. لكن المتن في عنده عبارة في الكتاب شوي مستغربة، هو أنه قال بأن النهي الإرشاد يدل على الفساد في المعاملات بالمعنى الأخص لا في المعاملات مطلقا. تذكر سابقا كنا المعاملات لها اصطلاحان، عندنا المعاملات اللي هي مثل العقود والإيقاعات هم نسميها معاملات بالمعنى الأخص، وعندنا معاملات بالمعنى الأعم اللي هي كل ما ليس بعبادة، حتى مثل تطهير الثوب. ماتن عندما يقول الإرشاد دال على الفساد يقول بخصوص المعاملة بمعنى ماذا؟ بمعنى الترانسفيركات، بمعنى شو اسمه، بمعنى العقود والإيقاعات، لا بمعنى ماذا؟ الطهارة والنجاسة. معنى فيما واحد يعني ما استفاد. إذا كان إرشاد فقال لك لا تطهر ثوبك باللبن، وكان إرشادا إلى أنه ماذا؟ لا يطهر في العلاقة. ما تفرض أنه إرشادي أنت، ألا يتعقل يعني النهي الإرشادي في غير المعاملات بالمعنى الأخص؟
ينفي
العقل. إيش هو المتن هيك تشدد يعني؟ أقرأ العبارة فرجيك عليها. قال ونخبة القول أن النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد لعدم الملازمة فيها في المعاملات لغة ولا عرفا بين حرمتها وفسادها أصلا. عدة ثلاث أمور: كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة مثل الإجابة والقبول بما هي فعل بالمباشرة أو بمضمونها اللي هو التمليك مسمينا المسبب، بما هي المعاملة فعل بالتسبيب مسبب سموه، أو بالتسبب. قلنا الفرق بين التسبب والتسبيب أو التسبب والمسبب هو مثل الفرق بين الإيجاد والوجود، أو بالتسبب بها بالمعاملة إليه، وأن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام، يعني لا لعدم الملازمة فيها لغة ولا عرفة بين حرمتها وفسادها أصلا، وإنما يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها. ما إذا أنت حكمت بصحة البيع لابد أن تحكم بحلية أكل الثمن والمثمن، تجي تحرم علي أكل الثمن والمثمن تقول ثمن العذارة صحت، فلابد أن تكون قد أبطلت ماذا؟ أبطلت عقد البيع. مثل النهي عن أكل الثمن والمثمن في بيع شيء استهني في بيع، قالوا مثل بيع الميتة عارفة مثل بيع هذا طبعا الحصى، ما أدري فعلا بيع الحصى في بيع يعني في عقد، أو بيع شيء مثل بيع الميتة والعذرة ومشاكل ذلك. نعم لا يبعد دعوى الظهور
في بيع
يعني مرة بيكون أقول لك الثمن الذي تأكله من بيع الحصاد حرام. مرة أقول لك الثمن العذرة حرام. عم نتكلم عن شيء خاص. ما عم نتكلم عن أصل العقد أنه مشكلة فيه. يعني مش المشكلة بيع الحصاد، سواء بعت في بيع الحصاد، سواء بعت محللا أو محرما، على كل حال ماذا صحت. لكن بخصوص بالبيع شيء لا، أصل البيع حلال، لكن المشكلة وين هي؟ في هذا الشيء أو ذاك الشيء.
المبيع.
نعم، لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها. شوفوا العبارة، ركز لها على العبارة هذه. كما أن الأمر بها يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحتها دون دلالة. أول نقطة، هو المتن عم يدعي الآن قاعدة عامة أنه يقول بأنه في ظهور عرفي، أنه كلما وردنا نهي في باب المعاملات نحمله على ماذا؟ على الإرشاد إلى الفساد، وكلما ورد أمر بالمعاملة يكون دالا على ماذا؟ على الصحة.
يقول كل ما كان
لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة، إذا واحد نهاك عن المعاملة من المعاملات في الإرشاد إلى فسادها، كما أن الأمر بها يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحتها من دون دلالات على إيجابها أو استحبابها. يعني ما بتكون لا واجب تكليفا ولا مستحب تكليفا، فقط إرشاد إلى صحتها. يعني هذا بالدعي الماتن كأنه ماذا؟ ظهور عام عرفي، لأنه ما لا معنى كأن الماتن يقول لك بيعه أن المقصود الإيمان في مقام أمري وإلزامي بالبيع، لا، في مقام ماذا؟ إرشادي إلى أن هذا البيع بيع صحيح.
ولكن الإقامة تفضلت بأنه إذا كان النهي إرشادي عنده لم تكون المعاملة
بس. لا، عبارته أكثر من ذلك، أكبر أكثر.
إرشاد إلى فسادي.
إيه يب أكثر من ذلك عبارته، مش عبارته إذا أنت فهمت الإرشاد فهو كذا، كأنه يريد يعطيك أصل في المعاملات أن الظاهر النهي الإرشاد. تأملوا العبارة. لكنه هذه العبارة اللي شو اسمه، لكنه في المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات لا بالمعنى الأعم المقابل للعبادة. إيه بادي. بس هذا قد يكون استثناء من الإرشاد مطلقا، بس برجع بقول يتصور ويتعقل الإرشاد في المعاملات بالمعنى الأعم. فإذا قال لك المولى لا تطهر ثوبك بال ماء المضاف، هذا أيضا إرشاد إلى ماذا؟ إلى عدم حصول الطهارة. طهر ثوبك، واضح عندنا أن تطهير الثوب مش واجب، هذا إرشاد إلى يقول لك اغسله بالمركن مرتين. يا أخي ما هذا الثوب صار خربان بدي كبه بزبالة، أنا مش واجب غسله، هذا إرشاد إلى ماذا؟ إلى حصول النجاسة، وأنا يطهر عن طريق ماذا؟ عن طريق غسله. فالمعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات، ومع عدمها لا محيص عن الأخذ بما هو قضية صيغة النهي من الحرمة، وقد عرفت أنها غير مستتبعة للفساد لا لغة ولا عرفة.
شنو غير مستتبعة للفساد؟ صيغة النهي مطلقة.
بلى النهي كما قال أول عبارته لعدم ملازمته.
النهي مولوي يعني.
بلى.
هل نحمل عن النهي مولوي؟
قطعا النهي مولوي. قطعا كلامنا عن النهي مولوي. نعم ربما، هذه ربما هو الدليل الثالث المطروح في القوانين والفصول لإثبات أن النهي يدل على الفساد، وهو عبارة عن ذكر بعض الروايات التي يظهر منها ذلك. طبعا ذكروا أكثر من رواية، هو المتن جمعهما في رواية واحدة، قال ما رواه في الكافي والفقيه مع بعضهما البعض. عن زرارة، ركزوا معنا العبارة لطيفة الرواية، سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، قال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت أطلحك الله تعالى، لا نعلق كثيرا على العبارة، إن الحكم بن عتيبة، إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد له. قال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده، فإذا أجاز سيده فهو له جائز، فهو للعبد جائز. هذه الرواية تدل بمفهومها كما ترون، عندما قال ماذا؟ إنه لم يعص الله، فإذا مفهومه ما هو؟ أنه لو كان عقد العبد على من دون إذن سيده معصية لله لكن حكمنا بماذا؟ بالبطلان. الإمام عندما علل عدم البطلان علله بماذا؟ بأنه ليس فيه عصيان لله، صح ولا لا؟ علل الإمام عدم البطلان بأنه ليس فيه معصية لله، وهو بمفهومه ماذا يدل؟ على أنه لو كان معصية لله لكنا حكمنا بالبطلان. فكلام الحكم وإبراهيم إنما يكون صحيحا في صورة كون المعصية معصية لله، لا في صورة ما لو كانت المعصية فقط للسيد. وحينئذ ففي كل مورد يثبت أن في المعاملة معصية للسيد نحكم بماذا؟ ببطلان المعاملة، عفوا لله. في كل مورد نثبت بأن هناك معصية لله نحكم بماذا؟ بالبطلان. فنطبق صغرى وكبرى، إن النهي في المعاملة يدل على الحرمة، والحرمة هي ماذا؟ معصية. فحينئذ في كل حرمة معصية، والمعصية لله تقتضي الفساد، فإذا الحرمة تقتضي ماذا؟ تقتضي الفساد. هذا هو تقريب الدلالة، وإليه أشار الماتن قال حيث دل بظاهره على أن النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسدا، يعني يدل على أنه لو كان فيه معصية لله سبحانه وتعالى لكان منهيا عنه وفاسدا. طبعا الماتن عندما نظر إلى هذا الحديث ركز على كلمة معصية، ركز في العبارة على كلمة معصية، فإنه أنتم تفهمون من كلمة معصية الحرمة التكليفية، مع أنه من القريب جدا أن يكون المقصود من المعصية عدم الإذن فقط. أولا لا إشكال في أنه في اللغة العربية أن تصرفك من دون إذن مولاك قد يصدق على عنوان المعصية بشهادة نفس الرواية. الرواية هو مفروض فيها في المقام، مش أنه تزوج وقد نهاه فيما مضى سيده، ماذا فعل فقط هو بدون إذن سيده؟ هو فقط تصرفه في نفسه من دون إذن سيده سمي ماذا؟ سمي معصية. فالمعصية تصدق في صورة عدم ماذا؟ عدم وجود الإذن. إذا عبر عن معصية الله تعالى، عن معصية السيد، عن عدم إذن السيد بأنه معصية، فليكن المقصود من المعصية بلحاظ الله تعالى ماذا أيضا؟ عدم الإذن. فحينئذ الحديث ما له علاقة بالمعصية بمعنى الحرمة التكليفية، الحديث يتكلم عن عدم وجود إذنان. بعبارة أخرى نحن نسلم الكبرى، شو الكبرى؟ كل مورد ثبت فيه أنه معصية لله بطل البيع. لكن الكلام كل الكلام أنه ما المقصود من معصية الله؟ أنتم حملتم معصية الله تعالى على المعصية للأحكام التكليفية، نحن نفهم من الحديث أن المقصود من المعصية عدم الإذن، ولا إشكال ببطلان المعاملة إذا لم تكن معاملة مأذونة ممضاة من الله سبحانه وتعالى. هذا حاصل كلام الناس رضوان الله تعالى عليه. طبعا بعبارة القوانين هو هناك يقول بأنه أصلا المعصية التكليفية على كل تقدير واقع، لأنه لا إشكال بأن العبد قد عصى الله تعالى، فإن العبد عندما لم يطع مولاه فهو قد عصى الله سبحانه وتعالى، لأن العبد لا يحق له أن يتصرف بنفسه من دون إذن مولاه. فالمعصية التكليفية واقع على كل تقدير، والكلام كله هو بلحظ ماذا؟ بلحظ صحة العقد أن هناك إذن أو ليس هناك إذن. قال ولا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية ها هنا أن النكاح غير مأذون به، يعني ليس مما لم يمضه الله ولم يشرعه كي يقع فاسدا. ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى، أي معنى؟ يعني ما لم يمضه الله لم يأذن به الله للفساد كما لا يخفى. ولا بأس، ما تأشكل تقول لي معصية بمعنى عدم الإذن، هي نفس الرواية ذكرت على عدم إذن السيد بأنه ماذا؟ معصية للسيد. ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله ولم يأذن به كما أطلق عليه بمجرد عدم إذن السيد فيه في أنه معصية. ولو لم يكن بالجملة لو لم يكن ظاهرا في ذلك بالمعنى الذي نريده لما كان ظاهرا فيما توهم لأقل من الإجمال. يا أخي ما ذكرناه احتمال وما ذكرته أنت ماذا احتمال، فليكن في إجمال في الحديث فلا يكون دليلا. وهكذا حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب، فراجع وتأمل. فيكم تراجعوا المطارح الأنظار القوانين الفصول، تعرضوا كثيرا لهذه وين؟ أبو بقية أنا عندي بحط حواشي تحت بطلعش كثير تحت أنا.
ليش أكتب على وجودي أدب إن السيد فيه أنه معصي؟
أن العبودية تقتضي عدم صدور أمر من العبد إلا أمر سيده، وحيث أن كل من أقدر هذه نفس عبارة القوانين عم بيقول بأنه عصى الله تعالى على كل حال تكليفا،
لكنه غايته أنه يعتبر كذا
أنه حصلت على معصية تكليفية يعني مقصود تذنيب. في هذا التذنيب الأخير الماتن يتعرض فيه إلى إشكالية مشهورة عن أبي حنيفة، فإن المنسوب إلى أبي حنيفة وتلميذه الشيباني أنهما كانا يقولان بأن النهي عن العبادة والمعاملة مو أنه لا يقتضي الفساد بل يقتضي الصح، ودليلهم على ذلك مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن التكليف إنما الله تعالى يكلفنا بخصوص ما كان مقدورا، فإن القدرة شرط في التكاليف، فالتكليف بالأمر أو بالزجر إنما يكون بعد القدرة. فإذا أمرني الله تعالى بفعل من الأفعال كالصلاة لابد أن أكون قادر على الصلاة، وإذا زجرني ونهاني عن فعل من الأفعال كما لو نهاني عن أكل لحم أكل لحم الخنزير مثلا لابد أن أكون متمكن من هذا الفعل. ولا إذا كان واحد غير متمكن من فعل من الأفعال، واحد مثلا نهاك على أن تضرب زيدا وأنت مش قادر على ضرب زيد، أصلا أنت مقطوع اليدين والرجلين، شلون تضرب زيد يعني فعلا في المقام؟ فحينئذ ما معنى أن يخاطبك ويقول لك واحد مشلول يقول له لا تطر إلى السماء، هو مشلول يا حرام، يقول له لا تطر إلى السماء، شنو أطير إلى السماء أنا؟ شان نهي هذا؟ لابد أن يكون ما تنهاني عنه فعلا ماذا؟ مقدورا لي، وإذا لم يكن مقدورا لي ماذا تنهاني عن شيء لا أقدر عليه؟ فشرط الخطابات الشرعية أمرا أو نهيا القدر. المقدمة الثانية أنه إذا كان الأمر كذلك فعندما ينهاك المولى عن عبادة أو ينهاك المولى عن ماذا؟ عن معاملة. نحن نتكلم عن النهي التكليفي. إذا نهاك المولى عن عبادة أو نهاك عن معاملة فأنت لابد أن تكون قادرا على ماذا؟ على الإتيان بالعبادة والإتيان بالمعاملة. ومعنى أنك قادر على الإتيان بالعبادة والمعاملة ما معنى ذلك؟ أنها تكون صحيحة، غاية ما في الأمر أنه أنت مبغوض منك أن تأتي بهذه العبادة وتلك المعاملة. فحتى يتحقق النهي عن العبادة والمعاملة جدا لابد أن يكون لك قدرة على الإتيان بمضمون المعاملة ومضمون العبادة، والقدرة عليهما يعني صحتهما. وإلا لو كانت لا تقع منك المعاملة إلا فاسدة ولا تقع منك العبادة إلا فاسدة لماذا تنهاني أيها المولى؟ من على كل حال لن أقدر على الإتيان بهذا الفعل، من على كل تقدير لن أقدر على ماذا؟ على الإتيان بهذه المعاملة. يقول لي لا تملك الكافر المصحف، ما أنا غير قادر على تمليك الكافر المصحف، لماذا تنهاني؟ واضح المسألة؟ تنهاني عن شيء أنا غير قادر عليه، ليش يعني؟ على كل حال لن أقضي على ماذا؟ على تمليكه. فلا بد أن يكون عندما ينهاني المولى يكون المولى معترف بأنه أنا قادر على ماذا؟ على تمليك الكافر للمصحف، ثم يقول لي أزجرك عن تمليكه. وفي شاء الله تعالى لذلك كان يقولان بقضائهما الصحة. مات رضوان الله تعالى عليه قال كلام أبي حنيفة والشيباني صحيح في الجملة، فإنه لابد لنا في هذا حتى نحاكم كلامهما لابد أن نفصل ما بين المعاملات والعبادات، وفي المعاملات نفصل ما بين النهي عن السبب وما بين النهي عن المسبب أو التسبيب. وصراحة أنا قلت لك التسبيب هو عين المسبب، ما فوجعش راسنا كثير لسه. ده انا اقول سبب وتسبيب، ما هو شيء واحد وما انا عارف. فاما ان يكون النهي في المعامله عن السبب او المسبب، وعندنا النهي عن العباده، النهي عن السبب، ما هو السبب؟ قلنا هو نفس الإجابة والقبول. لو افترضنا أن البيع باطل، هل إذا كان البيع باطلا أنت لم تعد قادرا على الإتيان بالإجابة والقبول؟
قادر.
فبطلان البيع لا يقتضي ماذا؟ عدم القدرة على مين؟ على إيجاد الإجابة والقبول. فلذلك يعقل ماذا؟ أن يكون نهي عن السبب مع كون الحكم هو ماذا؟ البطلان. نعم نحن لا نقول بذلك، نحن لا نقول بأن النهي عن السبب يقتضي البطلان، لكن لا تستطيع أن تقول لي النهي عن السبب يقتضي ماذا؟ الصحة. لأنه يمكن للمولى أن ينهاك عن السبب ويحكم بالبطلان. لماذا؟ لأن بطلان البيع لا يلازم عدم القدرة على الإتيان بالإجابة والقبول. إذ يمكن لي أن أقول لك بعتك وتقول قبلت، مع كون ماذا؟ مع كون العقد باطلا. نعم، إذا كان النهي نهيا عن المسبب اللي هو التمليك، فكلام أبي حنيفة صحيح، وكذلك التسبيب. يعني إذا كان النهي عن المسبب فكلامه صحيح، لأنه لا يمكن إذا أنا غير متمكن من تمليك الكافر المصحف، لماذا تنهاني عنه؟ كيف تحرم تكليفا علي تمليك عليه تمليكه وأنا غير قادر على ماذا؟ على تمليكه فعلا. فكلامه يكون ماذا؟ لا بأس به في هذه الصورة.
إذا كنت قادر على تمليكه ما المشكلة؟
لا بأس إذا كنت قادر، أما إذا لم تكن قادرا ففيه مشكلة. فإذا كنت قادرا يعني تكون معاملة ماذا؟
صحيح. لأن هو سألت النهر هو نهاني
نهاك عن التمل عن تمليكه، أنت قادر على التمليك أو لا؟
هو 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 في الحقيقة أنا قادر.
شكرا. قادر على ماذا؟
قادر على التمليك.
إذا كنت قادر على التمليك ما معنى ذلك؟
صحيح
أن البيع صحيح.
لا ليش
كيف ملكته؟
أقدر
أن أملكه وأنا
أملكه
الآن. تقدر على تمليكه؟ نعم. كيف تقدر على تمليكه إذا لم يكن بيع صحيحا؟
ولو ملكته سيكون صحيحا. أنا إلى الآن لم أملكه، الآن الساعة الخامسة مثلا لم أملكه،
بل
وإنما قادر على أن أملكه بعد الساعة الخامسة،
بل
إذا الآن يعني ما المانع أن ينهاني المولى؟
ينهاك عن ماذا؟ عن تمليكه.
عن تمليكه.
عن تمليكه بعد ذلك.
يبطل تمليكه يقصد السيد. ما المانع أن المولى يبطل هذا التمليك؟ وإن كنت قادر على
المانع. يبطل إرشاد بس مش نهي إحصار، مش تكليفي. بدنا نهي تكليفي نحن. بدنا نفرض أن هناك حرمة تكليفية عن التمليك.
طيب وإحنا دائما قادرين طبعا.
إذا قادرين يعني العقد صحيح، ما بس تقول أنا قادر على التمليك يعني العقد صحيح.
لا كيف نقول العقد صحيح؟
لأنه ما معنى صحة العقد البيع؟
أن يتم
تمليك والتملك، تمليك الثمن وتملك مثمن.
نفس القدرة فقط لا يعني الصحة.
ما هو شو المقصود من شو الغرض من كل عقد البيع إلا ماذا؟ إلا التمليك والتملك.
صحيح.
هذا هو العقد. وإذا أنا قادر على التمليك والتملك كان هذا عينه ماذا؟ عين صحة البيع.
الصحة هي اعتبار من المولى.
إيه اعتبار من المولى.
هذا الاعتبار لم يحصل مجرد قدرتي لا يعني أن الاعتبار كان حصل، لابد من إنشاء أمور مقدمة لهذا.
نحن عندما ينهاني المولى ينهاني عن التمليك تكليفا، يعني هناك شيء يراني المولى قادر عليه وينهاني عنه. مو القدرة، القدرة بلحاظ العرف العام، أنا أتكلم بلحاظ الشارع. فالشارع يعترف بأني أنا قادر على هذا الفعل ثم يقول لي لا تفعله، فلا بد أن يكون الشارع ماذا؟ يراني قادر على هذا الفعل، ولا كيف ينهاني عن شيء هو يراني غير قادر عليه؟
يعني تكليفا هم يعني معنى يعني ما هل بعتنا القدرة بهذا المعنى وليس بالمعنى اللي في العرف العام هذا الذي هو
فدي فيه العرف العام. على كل حال هذا بحث إرشادي صار بالعلاقة بالإرشاد صار ذاك، ترى علاقة بأن الشارع أمضى أمضى الصح أمضى المعاملة العقلائية بتمام أفرادها ولا ينظر المعاملة العقلائية بتمام أفرادها، لأن بعض الأمضاء أمضى ما أمضاه. سؤالنا عندما أتى نهي تكليفي عن هذا السنخ من المعاملات، هو ما نهاني عن مثلا بعض البيوت، نهاني عن هذا السنخ من المعاملات هو تمليك الكافر المصحف، عندما نهاني عن هذا التمليك هل هذا يعني أن الشارع يراني قادرا على هذا الفعل أو لا؟ إذا كان الشارع لا يراني قادرا لماذا ينهاني؟ إذا كان يراني قادر يعني هو حكم بماذا؟ صح. هذه الفكرة.
معلش، هو بالنهي ما يخالف، أنا أقصد في طرف القدرة الآن، في طرف الصحة يعني قولهم أن القدرة تساوي الصحة، أو معنى القدرة هو معنى الصحة.
ما قلنا القدرة تساوي الصحة، لكن قلنا بأنه ما لا يمكن أن نقول أنك قادر إلا إذا كان العقد ماذا؟ صحيحا. يعني المبرر لكونك قادر على تمليك الكافر المصحف أن تكون المعاملة ماذا؟ صحيحة. وإلا لو كانت المعاملة باطلة أنت غير قادر على ماذا؟ عدم ذكر الكافر المصحف.
يعني هم كانوا يقولوا هناك ملازمة، صحيح؟
تعليل إيه علية، يعني وجه قدرتك على التمليك صحة المعاملة، ولولا الصحة لما كنت قادرا.
الآن أنا قادرت ثم مت، ما هناك من صحة هناك قدرة؟
ليس المقصود من القدرة وقوع بالخارج، القدرة هو التمكن فقط.
إيه التمكن حصل مني.
كيف تمكن حصل منك؟ ما أنت متت، حصل منك التمكن فالقدرة موجودة.
القدرة موجودة ثم متت وما حصلت صحة.
قلنا سبب قدرتك أن الشارع حكم بالصحة، مو أن وقوع الصحة بالخارج.
حكم بالصحة.
نفس أن الشارع اعتبر الصحة، هذا أوجب لك ماذا؟ قدرة. هل أنت استفدت من هذه القدرة خارجا أو لبحث آخر؟ الله تعالى أقدرك على هذا الفعل، مثل ما الله تعالى أقدرك على أن تضرب هذه المدفع لجنبك، هل أنت استفدت من هذه القدرة أو لبحث آخر؟
لا هو.
فالله تعالى أقدرك على ماذا؟ على تمليك الكافر. كيف أقدرك على ذلك؟ بأن ما أمضى العقد، فهو أقدرك. هل أنت استفدت من هذه القدرة خارجا أو لا؟
والقدرة يعني أن ما تعالى يقدرني هذا شيء يحصل قبل العقد.
اي طبعا
الامضاء من الله تعالى
هو الامضاء، هو الاقدار، هو امضاء الله تعالى اقدارك، اقدار لك على التمليك.
الامضاء يكون بعد المعامله، بعد اجراء العقد.
عم نحكي عن امضاء الجعولات، ما عم نتكلم عن امضاءات فرعيه جزئيه تطبيقيه، هي تطبيقات لا تحتاج امضاء فعلي. هذه عم نتكلم عن امضاء الجعل الكلي، مو امضاء ذا وذا وذا، هذه امور فرعيه بتصير. قال حكي عن ابي حنيفه والشيباني دلاله النهي على الصحه، وعن الفخر انه وافقهما على ذلك، الرازي يعني أو فخر الدين، عفوا فخر الدين بطرح الأنظار ذا كده، فخر الدين
فخر
الحقيقين. إيه هيك بالسير جاب بالي الرازي لأنه هني ذاكر أبو حنيفة والشيباني. والتحقيق أنه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبب، كنا ما الفرق بينهما لاعتبار القدرة في متعلق النهي، ولا يكاد يقدر عليهما إلا فيما إذا كانت المعاملة مؤثرة صحيحة، وأما إذا كان عن السبب فلا، فلكونه مقدورا وإن لم يكن صحيحا، لأنه أنا قادر على الإجابة والقبول عفوا مطلقا. نعم قد عرفت أن النهي عنه يعني النهي عن السبب لا ينافيها، لا ينافي الصحة، قد يكون منهي عن السبب صحيح وقد يكون منهي عن السبب وباطل. أما العبادات، يقول الماتم بالعبادات النهي لا يقصد الصحة، لأن العبادة إما عبادة ذاتية وإما عبادة ماذا؟ شأنية. إذا كانت عبادة ذاتية فهي غير موقوفة على الأمر، فأنت قبل النهي وبعد النهي قادر على ماذا؟ على الإتيان بما هو عبادة ذاتية. فأنا قادر على السجود لله حتى في ظرف النهي عن السجود لله. وأيضا إذا كانت العبادة بمعنى العبادة الشأنية، فالعبادة الشأنية ليس فيها أمر فعلي لكي نقول كيف يتعلق فيها نهي، فليس فيها أمر، بل هي على تقدير لو أمر بها لأمر بها على وجه العبادة، لو تعلق أمر بها لكان أمرا عباديا، فحينئذ أنا قادر على الإتيان بهذا الفعل الذي لو تعلق به أمر لكان أمرا ماذا؟ عباديا، مثل الوضوء. فأن الوضوء إذا نهانا المولى عن الوضوء في وقت من الأوقات، فإن هذا الوضوء الذي أتيت به في هذا الوقت المنهي عنه بالواقع ماذا؟ شيء لو تعلق به الأمر لكان عبادة. فالعبادة المنهي عنها لا يشترط في القدرة عليها أن تكون صحيحة، العبادة المنهي عنها مقدور عليها ولو لم تكن ماذا؟ صحيحة، لأنه إما عبادة ذاتية وهي عبادة ذاتية على كل تقدير، وإما أن تكون عبادة شأنية، يعني هي عبادة لو أمر بها، هي مش مأمور بها بالفعل. فرح إن شاء الله. قال: أما العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود والركوع والخشوع والخضوع له تبارك وتعالى، ما أدري ما تشجع عبالي يكتب أربعة هلأ هنا قبل ما كتبونش، فمع النهي عنه يعني عن ال خد لك بقى سادي عنه عن السجود والخضوع والخشوع والخضوع يكون مقدورا كما إذا كان مأمورا به، لأنه أنت قادر عليه، بالنتيجة هو أصلا ليس الذي أوجب عباديته الأمر، سواء وجد الأمر أو لم يجد الأمر، السجود عبادة، يعني عبادية السجود لم تكتسب من مين؟
من الأمر.
من الأمر، حتى نقول إذا نهي عنه فكيف يكون صحيحا؟ لا. وما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربة، لهن العبادة الشأنية، فيه لو كان مأمورا به بالفعل فلا كاد أقدر عليه إلا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيء ولو بعنوان واحد، وهو محال إذا كان مأمور به فعلا. وقد عرفت أن النهي في هذا القسم إنما يكون نهيا عن العبادة، أي عبادة الشأنية، بمعنى أنه لو كان مأمورا به كان الأمر به
أمر عبادة،
أمر عبادة لا يسقط إلا بقصد القربة.
الحمد لله. العبادة الذاتية
العبادة الذاتية تبقى عبادة حتى لو نهيت ماذا عنها، لم تتغير كينونتها،
بس ما يقال أنها فاسدة يعني.
بلا فاسدة، لأنه لا تتقرب إلى الله تعالى بها،
مبغوضة
يعني. للمولى
يعني.
وبهذا نكون تمامنا الكلام في النواهي، غدا إن شاء الله نبدأ بالمفاهيم. الحمد لله رب العالمين.